بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، نرجع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن إسحاق رحمه الله في السيرة عن جمع من علماء التابعين منهم الإمام الزهري وعاصم بن عمر بن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث لا شك انه مرسل، والمرسل من انواع الضعيف، لكن الشيخ العمري يقول رحمه الله اكرمه العمري بانه يتساهل في مثل هذه الاخبار عاده. هذا الحديث سبق ان بدانا فيه، يقول فيه جمع من التابعين لما اصيب يوم بدر من كفار قريش اصحاب القليل، لما اصيب اصحاب القليل ومشى عبد الله بن ربيعه وعكرمه بن ابي جهل وصفوان بن اميه في رجال من قريش ممن قتل اباؤه وابناؤه واخوانه يوم بدر، فقالوا يا معشر قريش ان محمدا صلى الله عليه وسلم قد ولدكم وقتل خياركم فاعينونا بهذا المال على حربه، فأعلمونا بهذا المال على حقه ففعل. ماذا يقصدون بهذا المال؟ تعلمون، يذكركم بالحديث في وقت الإسلام أن كان سبب غزوة بدر هو القافلة التي كان كلها مسلمين، إذ كانت محمدا لجميع القضايا التجارية من جماعات قريش أسلف أموالهم واشتروا فيها قضايا إلى الشام، ثم يجيئون إلى محمدا يبيعون عن بيت السبوك تقريبا ما في رجل او امراه من قريش الا شاب بمال في يد القافله. فلما هددها اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام قرب المدينه خرج قريش بجيش عرفه لقتال المسلمين في بدر ووسلم، وقتل زعمائهم في مكه، في زعماء مكه قتلوا في المدينه او في غزوه بدر فيه، وسحبهم النبي عليه الصلاه والسلام الى القليل اي الى البر. فلما رجع جيش مكة منهزما، جيش قريش رجع منهزما إلى مكة، وسلم إليه سلم القافلة بقيادة أبي سفيان، فمشى أبناء الزعماء، أبناء اللي قتلوا في قليل بدر، زعماء قريش، إن عكرمة هو ابن أبي جهل، صفوان هو ابن أمية بن خلف، عبد الله بن ربيعة أبوه شيبة وابن أبناء ربيعة، أبناء وإخوان زعماء المشركين قتلوا في بدر، ما أرادوا أن يناموا على فأرهم وعلى هذا الهوى والضيق، فمشوا إلى زعماء قريش ومن بقي من زعماء قريش في مكة، وخاصة أبا سفيان اللي كان يقود القافلة التجارية، فكلموه قالوا نريد أن نستعين الحرب ضد محمد صلى الله عليه وسلم، بس نريد مالا فجهزونا بهذه القافلة اللي لا تعطي أحدا مالا، لا الربح ولا الخسران. أعطونا هذا المال لحاج محمد عليه الصلاة والسلام. فكلهم وافقوا هنا وصلنا فقط إلى هنا في حديث أول مرة لأننا نعلم، لا نكمل الحديث. يقول السوري وغيره: فاجتمع قريش لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فعل ذلك أبو سفيان وأصحاب الدين لأحابيشها وأضاعها من قبائل كنان وأهلها. لما وافق أصحاب الأموال وخاصة أبو سفيان على بذل كل المال بذله رأس مال في حال النبي صلى الله عليه وسلم، هنا تحضر قريش إلى الحرب. لكي ينقصوا المال أكثر ما يجب، فبدأوا الآن يحاربون من معهم في مكة من الأحابيش اللي هي القبائل الصغيرة اللي تعيش في مكة، ليس لها شأن كقريش، لكن القبائل المجتمعة تسمى الأحابيش. وأيضا في جوار مكة من أهل كنانة كقبائل كنانة ذهبت قريش تحاربهم على قتال النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: نحن مسلمون على قتاله واستقصال شفته من المدينة، ما منكم يريد القتال معنا أن تجهزوني، وعندنا المال والسياح كافي لقتاله. نتابع الحديث. يقول الزهري وغيره: وكان أبو حزة عمرو بن عبد الله الجمحي، قد من عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر، وكان فقيرا بلا حاجة وعيال، وكان من الأسرى. فكلمه صفوان بن أمية فقال له: يا أبا العزة، إنك امرؤ شاعر، فأعنا بلسانك واخرج معنا. ماذا يجدون؟ بدأ الحديث يحكي قصة رجل من المشركين اللي كانوا شاركوا في غزوة بدر ووقعوا في الأسد، وكان رجلا شاعرا فصيحا اسمه أبو حزة الجمحي. لما وقع أبو حزة في الأسد، تعلمون كان أحد الأسرى قدر 70 رجلا، النبي عليه الصلاة والسلام استشار وأخذ رأيه لأن يطلبهم الله بالمال، فجاء أصحاب كل أسير يجدون صاحبهم بالمال. فلا أبو حزة جاء يستعطف النبي عليه الصلاة والسلام، ما عنده أحد يعينه بالمال، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نحكي لنا عن غزوة بدر؟ كيف جاء أبو حزة؟ أبو حزة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستعطفه، يقول: يا رسول الله، لقد عرفت مالي من مال، ما معي مال، ما في أحد يغنيني، لقد عرفت مالي من مال، وإني رجل ذو حاجة وذو بنات، إن أنا بنت مسلم، لا عندي أقارب لا أخوي ولا عشيرة قوية تدعمني، إلى جانب المعني إلى البنات، وأنا فقير، فمن علي من الله عليه. لما قال هذا الكلام عطف عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن عليه، ولكن أخذ عليه شرطا، قال: لكن لا تظهر عليه أحد. أخذ عليه العهد ألا يظهر عليه أحد، لا تفعل. قال: سأمن عليه وأعطيك القبيل يوما، بس بشرط إذا رجع إلى مكة لا تعلم على أحد ولا على أحد الإسلام. فقال: لك العهد بذلك، لك العهد بذلك. وكما ذكرت يا رجل الشاي، فأنشأ يذبح النبي عليه الصلاة والسلام بصره، لا شك أكثر بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر بعهده. فبدأ ينبهه مما قال بنفسه، قال: من ينبه عني الرسول محمد عليه الصلاة والسلام؟ لأنك حق والملك حميد، فأنت امرؤ تدعو إلى الحق والهدى، عليك من الله العظيم شهيد، وأنت امرؤ بويت فينا مبادئا لها درجات سهلة وصعود، وإنك من حاربته لمحارب شقي، ومن سالمته لسعيد. هذا من شأنه يبتدئ في النبي صلى الله عليه وسلم. انتهينا الآن من صور غزوة بدر وجرى في غزوة بدر، ننتقل الآن مع أبي حزة إلى غزوة أحد. في غزوة أحد لما كما ذكرنا أن قريشا وخاصة أبناء الزعماء جاءوا يحاربون على قتال النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثانية، فممن جاءوا إليه هذا أبي حزة، جاءوا إلى أبي حزة الجمعي، فكلمهم صفوان بن أمية الخلف، قال له: يا أبا حزة، إنك امرؤ شاعر، فإن اللسان يخرج معنى يعني عملوا أنت رجل من الكلام الصحيح كل الشهر وحمد القبائل العربية على قتال محمد صلى الله عليه وسلم فماذا يقول أبو عزة تسبع فضل من عليه عليه قال له إن رسول الله قد من عليه يعني لقد أكرم وأعطاني بدون أفضل صراط بدون مال فلا أريد أن أضاهي عليه أحد ما بدي أعين عليه أحد إنه قال لي الأول بس ما تسأل على حامل تركني فبدي أنزل معنا والعالم فلم يترك صفر من أمية ما تقول له قال بلى فاخرج معنا فلقى الله إن رجعت أدوليك وإن قتلت أجعل بناتك مع بناتي يصيبهن ما أصابهن من عسر المسلم صفوان بن أمية كان سعيد أو من أمان الزعمان أصر على أبي حسن المعين وقال له لما لم تخرج معي تهيما للنساء محمد القبائل خير الله أنا ما في الولد أبقى معي قال وأنا أعطيك الوعد والعهد من الله إنه إذا رجعت سالما إلى مكة بعد ما خرج معنا في هذه الغزوة إذا رجعت سالما أن أعطيك المال حتى تصبح غنيا وهو توفي سير غني وإذا رجعت فلك العهد علي البنات تجيب حكم المال مع بناتي وشو يكتب لهم بالعزة والمسلم ماذا فعل أبو عزة وللأسف نكت عهدا وخرج يقول الشاهد يحرم القبائل قبائل الإيمان وغيرها من القبائل على حال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإسلام في الحديث بس أنا الآن أريد أسفر في الحديث حتى ننهي قصة أبي عزة ثم عليه ماذا جرى مع أبو عزة للأسف أبو عزة خرج إلى المسجد وخرج إلى نفسه في غزوة أحد يقاتل المسلمين ويقاتل النبي صلى الله عليه وسلم وقدر الله أن وقع أسيرا مرة ثانية وقع أسير مرة ثانية وكان الأسرى في غزوة أحد كامل يقاتل المسلمين بلد أحد كامل يعني المسلمين في أحد مسلم في جراحات وقتل منهم 70 شهيدا بس كان جلد الأسرى الكفار كان أبو عزة جمعين فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول أبو عزة قال أقلني يا رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني مرة أقل عسلتي لقد أعلم أقلتك البعض إني ما أكتب الله وأنا أريد أحدا وقد أخلفت وعثرت وزلت فأقل عسلتي وأقل زلتي أقلني يا رسول الله عليه الصلاة والسلام فماذا يجيبه صلى الله عليه وسلم قال له الله لا تمسح عليك لمكة تقول خدعت محمدا مرتين فإن المؤمن لا يبدأ من جحر واحد مرتين قم يا عاصم فرق ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال له المرأة لا تسامح لأن كما أخلفت بعد أول مرة سأخلف مرة ثانية وتجلس في مكة تشتقي تفرد لها طاقة صراحة تحتاج إلى مكة وتمسح عورتيك يعني العور والخلف يعني تجلس في أهل مكة تستهزئ به وبالمسلمين وتقول له أنا أفعل هذا إنه خدعت محمدا مرتين حق على مكة وإن المؤمن لا يبدأ من جحر مرتين مرتين قم يا عاصم قبل عنقه فضربه فقط عند هذا القدر يا ابن الاسلام من الروايه لننظر في روايته لعوني عند عالم هذا الحديث فيه فوائد عظيمه في فوائد عظيمه واذا نظرنا الى ابن الاسلام الى الواقع الذي نعيش فيه حتى ننظر بعض هذا الحديث ننظر الى الواقع الذي نعيش فيه نرى ان المسلمين وصلوا الى حرب صعبه ان كل يوم يقطع بلد من بلاد الاسلام يذهب الى الشيعه وغيرهم ياخذون وكل يوم يقتل مئات المسلمين في سوريا والعراق وفي فلسطين وفي اليمن الحال اللي وصل اليه المسلمون حرب صعبه ولكن كلنا نعلم بأن هذه الحوادث ما كانت نتيجة خطأ اليوم حصل أو خطأ اليوم حصل، لا تأتي خطأ متراكمة أدت إلى هذا الحوار الذي وصلنا إليه. من أكبر الأخطاء التي أدت إلى هذا الحوار هو الالتزام أن الأمة ما استطاعت أن تميز عدوها من صديقها. الأمة ما استطاعت تميز عدوها من صديقها. المصيبة يعني إيران أول ما قامت بالإسلام أكثر من 30 سنة وقام بثورة إسلامية قبل أن ثورة مع الإسلام ولمسلم الدين وضد أمريكا وضد الغرب وضد الشيطان الأكبر، فكثير من المسلمين صفر في إيران. واليوم أكثر من 30 سنة إيران اليوم هي الحربة في حرب الإسلام. اللي روسيا الحربة أو أمريكا إيران، إيران هي الحربة الأولى، السهم الأول في ظهر الإسلام هي إيران. إيران هي التي الآن تجيش دول الكفر من روسيا وأمريكا والغرب على حرب الإسلام. هي اللي أقنعت الروس في حرب الإسلام واحتلال بلاد المسلمين، هي اللي أقنعت أمريكا وأوروبا بالسكوت والصمت والخرس حتى يسمعوا لها في احتلال بلاد المسلمين. هي التي هددت وخوفت البعض والعربية حتى سكتوا عن مجازر وإبادة المسلمين. إيران هي رأس حربة في حرب الإسلام. حتى النظام السوري هو أداة بيد إيران. يقال أن الأسد أول الأحداث لما رأى الأسد الدافع يدعو إلى بريطانيا، إيران معك بالدلل أن هذا التناصيص إليه. إيران هي رأس الحربة في حرب الإسلام. في إيران يعلم الإسلام يوم اكتشف المسلمون أن رأس الحربة في حرب الإسلام وأنها العدو الأول. حتى بعد إسرائيل لم تفعل إسرائيل للمسلمين ما فعلت إيران، ولم تحتل إسرائيل من بلاد المسلمين ما احتلت إيران، ولم تسفك من دماء المسلمين ما سفكت إيران، ولم تغطس من بلاد المسلمين ما فعلت إيران. إيران هي العدو الأول للأمة. الأمة حتى اكتشف أن إيران هي العدو الأول بعد كام سنة، بعد 30 سنة، خلال 30 سنة استطاعت إيران ما بدأت تجهز نفسها أن حتى استطاعت أن تستثمر في شباب أهل السنة وفي مساجد أهل السنة وفي حركات إسلامية أهل السنة. استثمرت كل هذه الطلاب واستثمرتهم جنودا وأدواتها في حربها ضد الإسلام. كيف استطاعت إيران 30 سنة تخدع المسلمين؟ تخدع المسلمين؟ إن هل كانت بهذا الذكاء؟ بهواية الذكاء والحيطة حتى ما استطاع المسلمون خلال 30 سنة يكتشفوا هذا؟ يعني بالعكس إيران كانت تفرق من أول الطريق. ولكن المسلمون لم يلتزموا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن المؤمن الذي يكتب من جحر واحد مرتين إيران غدر به أكثر من مرة، بس ما كان أحد سلم على الدين ولا مهتم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمن لا يلبس بجهد واحد مرتين كفر غدر الإيران الأمة، لأن الحسد اقتلاع يعني بسيط في ظاهر الحرب. أول غدر لإيران قديش كان يقول أمريكا هي الشيطان الأكبر، ثم ساحت وحالفت إيران أمريكا وأقنعتها باحتلال أفغانستان المسلمة. وقف إيران مع أمريكا أغرقها باحتلال أفغانستان لأول غدر، وما استيقظت أهل السنة، بقوا يشجعون إيران لتعاون إيران. ثاني غدر لما حالفت إيران الشيطان الأكبر أمريكا في حد جرح احتلال إيران، وما استيقظت أهل السنة. الغدر الثالث لما تحالفت إيران مع الغرب أمريكا وأوروبا في ضرب الثورات العربية في مصر وليبيا وتونس وغيرها. والغدر الأخير ما نراه الآن تحالفت مع كل العالم مع روسيا وأمريكا وأوروبا والصين في حرب المسلمين في سوريا. كم مرة حتى يستيقظ المسلمون؟ ها أول غدرة مستقبل، ثاني غدرة مستقبل، رابع غدرة، ثالث غدرة، إلى متى يعني المسلمون أن المحي لا يكتب من جهد واحد لمرتين؟ النبي أعلن عليه الصلاة والسلام أنه هذا لا يسمح له مراسي يستأذن بها أو عز الجمعة، ولو كان فقيرا بذلك فاستطيعوا تعملوا حتى تتعلم الإيمان ما حين يدعها مرتين. نحن خلال مئات المرات فبس اليوم أصحك الواقع بس الحرب هي اليوم تاني اليوم يأتي الحمد لله بعد 30 سنة كيف يستجر الفترة في اليوم من أهل المرات يقول ما حين لا نمر نصصا ما يرغب أنه لنصف أهل الشمال لأنه تبالي ولا أهل الإسلام الآن كنتم مخلوقين بإيران أول 30 سنة لأن اكتشفتوا أنها لا نجرة أنها أسحب في حرب الدين ولا استيقظتوا لماذا لا تهبون؟ لماذا لا نرى مظاهرات في الشوارع في كل الدول العربية تطالب بإغلاق السفارة الروسية وسفارة النظام المجري نظام بشار الأسد وتطالب أيضا بمحاسبة سفراء أمريكا وأوروبا السابقين والأمم المتحدة الساكتة على هذه المجازر كل يوم؟ ما نعلم في الشوارع لا مظاهرات ولا تهديدات ولا استنكارات الناس كلها في شغل ماذا بدها الناس يا اخوان الذي دعا الناس هو اللي دعا عقل ابي عزه الجماعي صفوان بن اميه شو عمل ابي عزه التغيير والتقييم اللي عبر ابي عزه لازم تقييم مسكين انت هناك لك علي الهمه ولك عليه اللي اذا صار لك مات اني اهدو بنائك مع بناتي هل التغيير وطبعا ابو عزه قال انا صفوان لو قال كمان صفوان وزعيم ابن زعيم عملت رجل في بره بين البلد فرضت ابو عزه اليوم نطلب ان اسال اكثر الامه رضا ما بدنا نجيب مع اكثر الامه رضا بس كل يبرر ما بيبرر وضوء يقول انا ضعوف عن مصرف الدين مصرف اهلي كل يبرر طموحه لمن يريد ان ينبه نفسه ويمنع الاخرين السياسي عندنا رفع بمشروع اليوم بس شو يبرر يقول لك يا اخي انا حملت الدم وانا تعبت وانا عندي حرص على البلد شو بدكم يا مسيحى شو بدكم يحطوا لنا شو بدكم يصير انا عندي حرص على البلد انا مصابين اذا ساتنازلهم عن كل مصالح اهل السنه كرمال محفل الايمان لماذا لا تحتزنون اذا ما فهمتم الكره والركن تجهل بالحق حتى زيد هذا الوضع على المسلم هذه الامه ان يكون كلمه الحق سياسي طائل لماذا لا تحتزنون لان الحقيقه ان ايران اغلقت بالكرسي جاب الكرسي امامها هو يبرر هذا التبرير لنا بس هو حقيقة الأمر ما في غير على لبنان ولا أهل لبنان الغيرة الحقيقية تجمع في الكرسي إذا تبرر لو كنتم صادقين اعتزلوا لأن فيها فايز يكون سياسي يمد المجتمع ونفس الشيء التاجر يبرر الموضوع لماذا ما تدعمون الثورة السورية لماذا لا تدعمون من يدعم الثورة السورية بس في ذلك بإلا الأخي نحن ما عدنا مهمين يعني صار إلى فتيسي وصارت معارك سيسي ما نزل من نجي هذا يبرر لنا بس لماذا تقولون الحقيقة تقولون لأنه أنتم تخافون على إصراركم على أموالكم نودل لك بطرة التشف عملة على المسجد الفلاني المسجد الفلاني أو حتى عن صدق فيه تجارة معكم عرض للضياء والذهاب والخسارة في خلينا محافظين على رؤوس أموالنا في لبنان وراحتنا في لبنان برا لبنان جاي لبنان ما حدا عقل عليها صفة تجارة تبي أقول لك أنت سكت سياسي سكت وتجار سكت وإيران لا تقدر ولا مكان في سوريا وإيران سكت لكم تجارة في لبنان سكت لكم تجارة أو سكت لكم كرسي أيها السياسيون والله ستصبحون عميلا عن الكلام والشباب كثير بالشباب تراجع اللي كنا نراه في المضارات اول صفوف الان كانت على السجن كانت على السجن اللي اخذهم على السجن جماعتنا واللي خرجوا غير جماعتنا فطلع الشاب المسكين الذي عنده شويه تمشي فيه فخليني سجن خليني سجن وضع اهتم بمبدي البيت وشوفي بشري شوفي بشري للزوجتين لكل صف لبين جماعتنا الى كهيئه الراسيه لذلك هذا حاله كلها يعني حاله كلها اللي بتكون معك لذلك لا احد ينصر ما فيها اشباه شعوب ما فيها من شعوب كل خالق اما طاغيه بمصر او ايمان او خايف على راسه ولم يبقى الا القليل المسلمين ولكن لم يكن الاسلام كل هذا يجري بامره ومشيئته ما في شيء في الكون يجري بغير مشيئه الله الله تعالى جعل لمشيئته من قبل ان يمكن للامه في الارض ان يكون الاختبار الصعب لماذا قبل ان اقول لماذا لتبين الايه يقول تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب النصر قريب كما قال الله عز وجل والتمكين قريب لكن الحكم من الله أنه ما يمكن للأمة أول الفرع لماذا؟ يقول تعالى ما كان الله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الجمله الاول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم كان في اداء الشباب والتجار والسياسي معنا. بعدين تبين انه كثير من هؤلاء الشباب والسياسي والتجار مستهدفين كمان سلام يدعو الاخوان يدعو الدين ويحذر الاسلام ويحذر الاخوان بس يسلم نفسه ويحافظ على مصيره وكرسيه. تتصور لو ان الله كان لنا اليوم كتاب اليوم محن اليوم شدائد وهؤلاء وصلوا الى الصف الاول في قياده الامه ماذا كان سيفعلون؟ كانوا سيدعون الامه ويلاجئونها. هؤلاء اللي كانوا يصفقون واللي كانوا معنا في كل شيء لو انه ما كان هناك ابتلاء وشده كان هؤلاء سيكونوا في الصف الاول يامرون وينهون ويفسدون في الارض لجهدهم وقوانين. فالله تعالى جعل المحال والشدائد حتى يدخل هؤلاء. فاذا ما كان هذا الليل للمؤمنين ما في هؤلاء بالرياده والرياده ابدا. بيصير عمر كبير في حب بينزل الصف الالف الدوره ما عند يوم الايام للذات ما عند يوم الايام للشجره على الوفيات وانت الالتزام تبنوا اي مكان لكم في الارض. لذلك الامام الشافعي رحمه الله سئل هذا السؤال قل له ايهما افضل للمرء ان يمكن او يبتلى؟ قال لا يمكن حتى قال لا يمكن حتى قال فان الله تعالى ابتلى اولي العزم من الرسل فلما صبروا مكانهم في الارض لما صبروا مكانهم وهذا يدل عليه الله تعالى وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يؤمنون. لذلك لو نفذ الاسلام بعد هذه الشدائد هناك تمكين وخاصه ان المعركه في الشام وان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهل الشام وجذبة الاسلام ستبقى في الشام لا تزال طائفه الامه على الحق ظاهرين لا يضرهم ان تذهبوا حتى ياتي امر الله وهم في الشام. اقول الله يا توسل الذي لا تصرخ وتجرأ بالصوت الا اذا كان المقتول من المسيحيين او غير المسيحيين. لو كان يقتل لاهل احلى المسيحيون لو كان يقتلوا من المسيحيين لاعملوا حرب على مين فيه امم كافيه. بس انا من المسلمين كنا بنعمل حرب زي هذا وصار عنده صوت ويستكبر وعليه تليفون ويستكبر بس انتهى ده تعمله لمده اكثر من سنتين. يزيد الكتاب اليوم زي ما لا تخرج منها وانا لا شو مستفيد، لكن على ما تخرج اخواننا في حياتنا وتغيظ بعض الاعداء في الايمان يكفي هذا ادخال بعض السرور والدعم المعنوي لاخواننا في حياتنا. لو ما في ذلك انهم فرحوا هذا اقل من صلاه. نسال الله تعالى ان يكون عليه من احب ان يشارك فليفعل. اللهم ارحمنا انك بنا رحيم، اللهم لا تحرمنا من الله، اللهم امن بهذه الامه ورشد المعروف فيها ويزن فيها المعصيه ويؤمن فيه بالمعروف وبما فيه عن المنكر. اللهم انصر اخواننا في الشام، اللهم معهم ولا تكن عليهم، اللهم اثرهم ولا تؤثر عليهم، اللهم انهم يقاتلون اعدائك واعداء الدين، اللهم امكن لهم بالخير، اللهم انهم فات تحكمهم، اللهم انهم امراض نفسهم، اللهم انهم جائعون فاطعمهم، اللهم انهم بلا سلاح فايدهم من يعينهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالاسد والاراد والوسع ومن حلفهم فانهم لا يعجزون. اللهم شتت شملهم وحرك شمعهم واجعل كيدهم في نحرهم واجعل تأويلهم في تدبيرهم وأرنا فيه يوما نسبة التشريف بالسلام. اللهم اهدنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم بروحك وريحانها واسقنا وإياهم من حب نبيك كشف ذات رحمة وبعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.